قال رحمه الله: باب كون التمسك بالسنة من عرى الإيمان. عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أي عرى الإيمان أوثق؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الاستمساك بسنتي. قالوا: كيف يعرف ذلك؟ قال: قال إذا قال لهم: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو علمنا رسول الله، قالوا: يا رسول الله، وهل يكون في الإسلام إلا ما علمتنا؟ قال: بلى، إنه ستفترق فيكم أمراء، إنه ستفترق فيكم أمراء ضلال، يقولون رأينا أفضل، بل سنتي أفضل وأشرف من كل عالم وفقيه. من استن بسنتي أشرف، أصحاب سنتي من حفظ على أمتي، وخير أمة العلماء، ثم المتعلمون، فطوبى لمن حدث حديثا حتى يبلغ بي، وإنها حجة لكم عند ربكم يوم القيامة. وعن سهل بن عبد الله رضي الله عنه في قوله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، قال: البر الإيمان، والتقوى السنة، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، الكفر والبدعة. وفي قوله تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، قال: من أطاع الرسول في سنته فقد أطاع الله تعالى في فريضته.
هذا الحديث الأول، حديث جابر، علق عليه المعلق بقوله: لم أجد من أخرجه، وكذلك أخوكم، فقد جهدت ولم أقف له فيما بين يدي من مصادر على مصدر يذكره حتى أنظر في سنده. هذا الحديث ما وجدت فيما بين يدي من المصادر بعد جهد، ما وجدت أو ما وقفت على من يعني ذكره، فمن وقف على شيء من هذا فليفيدنا جزاه الله خيرا. وجهدت بقدر استطاعتي، لكني لم أقف له على مصدر أنظر إلى إسناده فيه. وعلى كل حال، كون التمسك بالسنة من عرى الإيمان، هذا قد دلت عليه الآية الأخرى السابقة: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أرسلناك عليهم حفيظا. وقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا يطاع بإذن الله، إلى غير ذلك من الآيات. والتمسك بالسنة لا شك دليل على أن صاحب ذلك مؤمن بهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه، لأنه من آمن به لا يرد ما جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا شدد السلف رحمهم الله تعالى في هذا. وسبق معنا ما ذكرناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قصة ابنه بلال حينما رد عليه حينما حدث رضي الله عنه: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال: والله لا نمنعهن. فشدد عليه، قال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول، يقول الله: فسبه سبا شديدا ما سمعته سبه أو سب مثله قبله قط. وكذلك قصة صاحب الخزف. وهكذا كان الأمر عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن انتهى إلى التابعين وأتباعهم وأتباع أتباعهم من القرون المفضلة رحمهم الله تعالى ورضي عن الجميع. كانوا يعظمون هذه السنة ويرون الأخذ بها فريضة، ليس للعبد بد من أن يأخذ بها ويسلك سبيلها. إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، ولا نبالي بمن خالفه كائنا من كان. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله فضيلة شيخنا خيرا، ونستأذنه في قراءة بعض الأسئلة.
لا، وأنا قبل أيضا أقول أيضا أحس إخواني الذين سمعوا هذا الكلام وعندهم قدرة أن يعاونون فيبحثوا عن هذا الأثر عن هذا الحديث حديث جابر ويلاقون به في لقائنا القادم فجزاهم الله خيرا. من استطاع عنده قدرة وعنده أيضا مكتبة حديثية فلعله يجد شيئا من هذا جزاه الله خيرا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ ما المقصود بالهداية في الآية بعد التوبة والإيمان والعمل الصالح في قوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى؟
قوله تعالى في هذه الآية كما سمعنا لمن تاب وآمن وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالتوبة من الشرك بدلالة قوله لمن تاب وآمن. تاب من الشرك ودخل الإيمان في قلبه استقر فيه آمن بهذا النبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من ربه سبحانه وتعالى ثم عمل صالح واهتدى إلى العمل الصالح بالسنة، لأن العمل الصالح ما يعرف صلاحه من غير صلاحه إلا بالسنة بالموافقة للسنة. ولذلك قال إنها هي من عمل صالحا ثم اهتدى السنة، اهتدى إلى الحق. ولهذا كان من دعاء المؤمنين قال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالهداية إلى الحق والثبات عليه والتمسك به بعد الإيمان هذا نعمة من الله عظيمة. ولذلك قال الإمام أحمد رحمة الله عليه إن من نعم الله على العجم والحدث بعد أن يسلم أن يوفقه لصاحب سنة أو لمعلم صاحب سنة. ليش؟ لأن العجمي والشاب الغلام إذا شب أول ما يطلب العلم يكون على حسب من قابله أولا. فإذا اهتدى الكافر وأسلم ثم دخل في الإسلام ووقع على يد صاحب البدعة هذا يحرفه عن السنة. وكذلك الحدث إذا طلب العلم أول ما يطلب العلم ويبدأ بطلبه على صاحب البدعة يحرفه. ولهذا كان من أعظم النعم على العجمي إذا أسلم وكذلك على الحدث إذا سلك طريق العلم أن يتعلم على يد صاحب السنة. فهذا طريق الهداية. نسأل الله الهداية لنا ولكم جميعا.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول من وقع في شيء من الشرك الأكبر ثم مات وهو ليس على ذلك كمن مات مغمى عليه فهل يكون مشركا شركا أكبر؟
ما فهمت السؤال. من مات؟
من وقع في شيء من الشرك الأكبر.
نعم.
ثم مات وهو ليس على ذلك كمن مات مغمى عليه فهل يكون مشركا شركا أكبر؟
ما فهمت السؤال. صاحب هذا السؤال يفصله لنا.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل نقل المحقق عن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن الشافعي وأبي داود أنهما قالا
الكثير من عبد الله
ركن من أركان الكذب.
نعم.
فهل يصح هذا النقل؟
هذا مشهور عن الشافعي رحمه الله تعالى في أبي داود في كثير من عبد الله المزني. وأما أبو داود فخرج له رحمه الله. أما الشافعي فهذا مشهور عنه وتذكره كتب الجرح والتعديل مشهور عنه. هذا من القدم وكتب الجرح كلها يعني لا تكاد يخلو من في ترجمة كثير من عبد الله المزني من ذكر هذا عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم.
قل فيه ركن من أركان الكذب لكن لم يوافقوا العلماء كلهم على هذا، منهم من ضعفه ولم يرمه بالكذب، لأن ركن من أركان الكذب هذه كثيرة، مو بس كذاب، ركن من أركان الكذب هذا لم يوافقوا فيه كثير من العلماء، لم يوافقوا فيه الشافعي على أنه ركن من أركان الكذب، لكن وافقه كثير منهم على التضعيف. نعم.
أحسن الله إليكم. نختم.
وهناك فرق بين هذا وهذا، إذا كان ضعيف ممكن يصبح فيه الشواهد والمتابعات، وإذا كان ضعيف جدا يعني متهم، أما إذا كان كذاب يعني ينسب إلى الوضع، يكون حديثه إيش؟ موضوعا. نعم.
أحسن الله.
والترمذي رحمه الله روى عن بعض الوضاعين، فإنه قد روى عن محمد بن سعيد المصلوب المقتول في الزندقة، كان له 33 اسم، ولذلك غر بعض العلماء تغير أسماءه، بلغ له 33 اسم، محمد بن سعيد المصلوب في الزندقة. فتحسين الترمذي لمحمد بن سعيد المصلوب هو الذي جعل الناس يتكلموا في تحسينه، ما هو في كثير، فإن كثير أرفع من محمد بن سعيد المصلوب، الكذاب والضاع زنديق مطلوب في الزندقة، فهو الذي لأجله تكلم العلماء في تحسين الترمذي كما ذكر ذلك الحافظ الذهبي وغيره. وفي الميزان من رجع إليه يجد هذا. نعم
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول إن لي أخ،
يعني اليوم في الجرح والتعديل،
لا هذا متعلق بالسؤال الذي كان قبل الإقامة.
نعم
سؤال الأخ الليبي.
نعم
هذا
نعم
هذا من هنا يقول إن لي أخ إن لي أخ يعمل بشهادة مزورة، وهو ممن يشارك معنا في مصاريف البيت من إيجار وفاتورة كهرباء ونحو ذلك. السؤال ما موقفي من مال أخي؟ أفيدونا جزاكم الله.
تقدم الجواب عنه، ما مضى فلا، أمره إلى الله جل وعلا، ويجب عليكم التوبة جميعا في ذلك. ولكن من الآن الذي أنصح بهذا الأخ أن يتخلى عن هذا العمل ويبحث له عن عمل يستحقه بتأهله، أو يسعى إلى التأهيل الذي يستحق بهذا العمل الذي استحقه بهذا الشهادة المزورة، فيحصل عليه بوجه شرعي صحيح، وعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا، ولا يؤكل أهله ولا قرابته مالا حراما، لأن هذا الوجه المال أخذه من هذا الوجه واستحقه بهذه الشهادة التي هي شهادة زور، فأكله بغير وجه شرعي صحيح. نعم والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
في الختام لا يسعنا إلا أن نشكر شيخنا بعد شكر الله عز وجل، ونسأله تبارك وتعالى ينفعنا بما قال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نزل
الله.